أنفسهم، وإنما تكون الدعوة لله جل في علاه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقد كان الجزء الأول من هذه المحاضرة والتي تقاصر وقتها للإجراءات الاحترازية بمدينة رسول الله في مسجد سيد الشهداء، وهذا هو الجزء الثاني للمحاضرة في هذا المسجد، وهو عنوان واحد لنستكمل ما تبقى في هذه المحاضرة. فمن أراد الجزء الأول فليرجع إلى المحاضرة التي ألقيت في ليلة السبت الماضي في مدينة رسول الله، وهي الجزء الأول، وهذا هو الجزء الثاني بعنوان التوحيد وأثره في تحقيق الأمن. فأقول: عباد الله، اعلموا أن التوحيد فضل عظيم في تحقيق الأمن في الدنيا والآخرة، بل والهداية، بل والأمن في الآخرة والهداية في الدارين. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما أنزل قول الله تعالى، لما نزلت هذه الآية وهي قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فظنوا أن الآية مطلقة في كل الذنوب والمعاصي، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من الظلم في الآية، ألا هو الشرك. قال: ليس ذاك، يعني الذي تظنون، ولكن الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان وهو لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وحينئذ مما يجعلك تعرف فضله حق المعرفة استيعابك لعاقبة من ضيع التوحيد وجاء بضده، ضيع التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا يخاف من غير الله كخوفه من الله، ولا يرجو غير الله كرجائه لله. من ضيع التوحيد وهو أعظم ما أمر الله به العبيد وجاء بضده وهو أعظم، وهي أعظم معصية عصي الله بها، ألا وهي الشرك ودعوة غير الله وعباد غير الله، الذبح له والنذر والخوف أو الخوف والرجاء أو اعتقاد أن النبي يعلم الغيب أو التبرك بالأشجار على نحو يعتقد أن تلك البركة تستقل بنفعه من دون الله، هو الشرك الأكبر في ربوبية الله، أو أن النبي يعلم الغيب، أو يدعو الأولياء والأضرحة فيقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله اشفع لي عند الله، ونحو ذلك. ما مصير من ضيع التوحيد وأتى بالشرك برب العبيد؟ تعرف حينئذ فضل التوحيد وأنه أمان من هذا المصير، ألا وهو الخلود في النار أبد الآبدين. هذا مما يشيب له الرأس، أن يقال أن المشرك الذي دعا غير الله وذبح لغير الله يخلد في النار خلودا أبديا، ولا يجعله في أمان من هذا الخلود إلا التوحيد. فدل على فضله العظيم أن ينقذ هذا، أن تنقذ هذه العبادة العظيمة، وهي أعظم عبادة أمر الله بها التوحيد، العبيد من الخلود في نار رب العبيد أبد الآبدين. ولم يصح عن سلفنا أنهم قالوا، أو قال أحدهم وثبت عنه ذلك، أن النار مهما عذب فيها العبد آلاف السنين ستخلع. فالصواب المجمع عليه أن النار لا تفنى عن المشرك، وسيعذب فيها أبد الآبدين، سيعذب فيها وفيها أبد الآبدين، لا يفتح عنه العذاب، فلا يكون له الأمان من ذلك كله، من ذلك كله إلا بالتوحيد. وقد ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره بأن النار لا تفنى ولا الجنة، ويدل على أبدية تعذيب المشرك في النار، وأنه لا كما قيل أن مهما كان العذاب وسيأتي يوم تبقى النار خالية أو لا معذبين فيها أو أنها تفنى، لا صحة لهذا. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح. سبحانك يا رب، هذا الموت الذي يفزعنا ومنها من أحد ما يهابه ينجمع في صورة كبش، والله على كل شيء قدير، وأملح جميل المنظر مع كون النهاب منه، فيجمعه الله خلقا على صورة كبش أملح، لا إله إلا هو، فيضعه الرب أو يوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشربون أي يلتفتون بأعناقهم وينظرون إليه، أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت وكل قطرة آخر. الجنة 100 درجة وسكانها كثير، ومع ذلك يلهمهم الواحد القدير أن هذا هو الموت، فهو على كل شيء قدير. أليس الرجل إذا دخل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهلها، يعرف مسكنه، يعرف حريته، يعرف بنخله ومزارعه ومقامه وخيامه، كما ذكر الله في الجنة وفي مساكن أهلها، فقال: عرفها لهم. قال بعض سلفنا إن الرجل دخل الجنة يعرف مساكنه فيها كما يعرف منزله عند منصرفه من صلاة الجمعة. لو رأيت رجل يخرج من صلاة الجمعة يقول: وين بيتي؟ قلت في رأسي شيء. ما يحتاج عن إذن الله. كذلك دخل الجنة فإنه يلهم ويعرف مساكنها التي سيسكنه الله فيها من غير أن يدله ملك. كذلك دل أهل الجنة أن هذا هو الموت. وكذا أهل النار ينادي منادي يا أهل النار فيشربون وينظرون أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت. وكل قد رأى فيذبح الموت ويقال خلود يا أهل الجنة فلا موت وخلود يا أهل النار فلا موت. وحينئذ تلا الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة فلا تكونوا يا عباد الله من هؤلاء الذين هم في غفلة الدنيا يسيحون وعن دراسة توحيد ربنا سبحانه وتعالى غافلون فيقعون في الشرك وهم لا يشعرون. فلا تكونون فلا تكونن يا عبد الله من الغافلين. ثم أنه إذا خلد الكافر في النار والتوحيد له أمان من الخلود في النار، فإذا ما أتى به وما تمسك بهذا الأمان وطوق النجاة وخلد في النار فأي عذاب سيواجهه؟ فجاء في صفة ذلك في صفة المشرك خلقا وهو في النار حديثة رهيبة تخشع لها القلوب وتخاف منها النفوس الصادقة، كالذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تعظيم خلق الكافر في النار ليذوق العذاب. قال إن مقعد الكافر في النار مسيرة 3 أيام وكل ضرس يعني نظراسه كجبل أحد وجلده سوى عظمه ولحمه مسيرة 40 ذراعا أو سمك ذلك الجلد 40 ذراعا في رواية عند البزار من حديث ثوبان بذراع الجبار العملاق. وذلك أنه لو بقي الكافر المشرك الذي كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله على خلقته لما أحس بالعذاب، فجعل له سبحانه فجعل له هذا الجلد الثخين والخلق العظيم ليذوق العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. فانظر إلى مقعده أبعد ما بين جدة والطائف مسيرة 3 أيام، بين جدة إلى الطائف مسيرة 2 يوم، قل إلى الباحة وضرسه كل أضراسه واحد مثل جبل أحد يا للهوى. فعلى المسلم أن يتمسك بهذا الأمان وهو التوحيد حتى لا يقع في الشرك لرب العبيد. وحينئذ مع هذا الخلق العظيم وضرسه الواحد مثل أحد تصور عظم خلقه يصطرخ وله صراخ حينئذ لعله يناسب فخامته جؤار وصراخ عظيم يناسب كبر جسده كما قال الله تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، وهو التوحيد، غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، نعمركم عمرا، نعمركم يعني عمرا طويلا، يتذكر فيه الرجل ما ينبغي أن يتذكر من الحجج والبراهين التي تقوده للتوحيد. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا إله إلا الله. وحينئذ يقرعون بالحجج التي سمعوها ولم يستمعوا إليها ويقيموا العمل المقتضى. قال الله تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. فما يفيد الندم وقتها، فيمكث في ذلك العذاب لا يفتر عنه أبد العابدين، من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل من العذاب، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقوا الشرك عباد الله وتمسكوا بالتوحيد، فهو أمان من الخلود في نار رب العبيد لا إله إلا هو. ومن التزم التوحيد من فضله حصل على الأمان من العقوبات التي جاءت بأمثال قوم نوح وثمود وعاد ولوط وكفار قريش، فإنهم لما أشركوا وعاندوا الرسل وتركوا التوحيد عذبهم الله سبحانه وتعالى عذابا شديدا. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وكل الرسل دعوا للتوحيد، فلما كذبوا وأصرت أقوامهم على الشرك عذبهم الله عذابا شديدا، كما قال الله تعالى في كتابه: فإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا، يقول ابن عباس إذا جاءت القرآن، معناها أفرد الله بالعبادة وحده، اعبدوا أي أفردوه بالعبادة. فلما كذب الرسل وقع لهم ما بين الرب في ألوان العذاب التي أصابتهم، بقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صاح فيهم صيحة جبريل قطعت أكبادهم في أجوافهم. أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فحينئذ لا أمان من ذلكم الخلود في النار ولا العقوبات في الدنيا إلا بالتوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. فحينئذ أي جماعة أو أي حزب يدعوك لأن تنضم إليه وتبايع أميره وينظر لجذب الناس إليه ومقت من يخالفه ولو بالبهتان، ثم تنظر إلى هذه الجماعة فتراها لا تدعو للتوحيد بل تكتل الناس بما يشتهون ويهون من القصص والحكايات والمرفهات والفتاوى التي تسهل عليهم أهواءهم. فاعلم أن هذه الجماعة لا أمان معها، فالأمان في التوحيد ومع من يدعو للتوحيد. فإذا قلت لكن هذه صفة الجماعات الحزبية البارزة كجماعة الإخوان والتبليغ أنها لا تدعو للتوحيد، أنها لا تدعو التوحيد، وصدقت في هذا، فالصفة البارزة لهذه الجماعتين هي جذب الناس بطريق لم يأمر به رسول رب الناس، رسول رب الناس، بل أحيانا بما حرم الله من البدع والضلالات والافتاء على الله غير علم. المهم أن يتكتلوا ويجتمعوا للخروج عن الحكومات كما هو معه شاهد معروف. فجماعة الإخوان مثلا يقولون كما قال حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، عياذا بالله. يقول علامنا الباني وقد عاصرهم 40 سنة في الأردن شارحا معنى كلامه، يقول: هم يريدون بهذه الكلمة أن يجتمع الناس ولو كانت الفروقات بينهم في أصول الدين، ولو كان الذين يريدون الاجتماع معه من الرافضة الذي يسب الصحابة وينكر حفظ القرآن ويقول القرآن ناقص، ويدعون آل البيت من دون الله، ويكيدون لأهل التوحيد، وينشرون الإرهاب في العالم كما تعلمون عنه. فيقولون: هؤلاء إخواننا، المهم أن يتكتلوا للخروج عن الحكومات. هل يفرقون بين أصول وفروع كما هو مشاهد من كلماتهم؟ ألم يقل حسن البنا في موضع آخر: طريقتنا صوفية سلفية؟ إذن لا يراعون الأصول، لأن الصوفي يخالفنا بالأصل. فيقول الصوفي في باب التلقي: حدثني قلبي عن ربي، هذا يخالف التوحيد. فكيف يجتمع مع السلف الذي يقول نرجع للسلف وهم الرسول والصحابة؟ لا يجتمعون. فهنا يكون حسن البنا شرح كلمته: نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعض البعض فيما اختلفنا فيه، بقوله: طريقتنا صوفية سلفية. فأي أمان مع هذه الجماعة التي إذا زرت مركزا من مراكزهم، بما أنهم قالوا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فقد تجد في المركز عندهم الصوفي الماتردي المشرك الخرافي، ولا؟ وحينئذ يعديك أشد من عدوى الكورونا، يعديك جلوس معه، يعديك بدعته، كما قال الحسن. وذلك الحسن قال: لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تنظروا. فإذا ليس هناك أمان مع جماعة الإخوان، إن الرجل إذا زارهم في مراكزهم وأراد أن ينضم لهم فإنه سيجلس مع أهل البدع. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذهاب المسيح الدجال لأي شيء للشبه، كما خرج ذلك من أبو داود في سنن من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: من سمع بالمسيح الدجال فلينهى، يعني يبتعد، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن، يقول: لن يفتني، أعرفه. فإذا أتاه اتبعه من كثرة ما يرى من الشبهات. فقال أهل الحديث: هذا الحديث عندنا أصل في مفارقة أهل الأهواء وترك الجلوس معهم، حتى كان هذا اتفاق وإجماع نقله الصابوني وغيره أن لا يجالس صاحب الهوى. قال الإمام أحمد: لا يجوز التعاون مع أهل البدع ولا توقير أهل البدع، كما قال الإمام أحمد أن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. وكذا جماعة التبليغ الذين مقصودهم كما زارني بعضهم في مكتبتي لأخرج معهم زعامه تكتيل الناس للخروج بنفس مبدأ الإخوان، المقصود خروج الناس للدعوة بعلم وبغير علم. يعذر بعضهم بعض ما اختلفوا فيه، زاروا رجل مشرك، والله يا إخوان مشرك يذبح لغير الله، قلنا عندنا غدا رحلة إلى بنغلاديش لمدة 3 أيام، لمدة 14، تسيحوا في الأرض 14، تحريف من كلام الله. فسألت أحد الذين زاروني منهم، قلت هبوا يا جماعة التبليغ، رأيتم في بنغلاديش وأنتم خارجين في سبيل الله ناس يطوفون حول القبور يدعون أصحاب الواحد الغفور، أتنكرون عليه مثل الرسل الشرك؟ فقال للأسف لا. ليش يدعوهم؟ يقول يخرج معنا، يخرج معكم مشرك، يقول يدعو للصلاة وما تنفعه الصلاة ومشرك، وقد قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لذلك تعلم أن أي جماعة لا تدعو للتوحيد لا أمانة في الانضمام لها، فالأمانة مع أهل التوحيد. العلماء الذين قامت عليهم هذه البلاد، شيخنا بن باز بن إبراهيم قبله، وشيخنا شيخ صاحب وزان بن عثيمين، الأمان معهم مع الدولة التي تقوم بالتوحيد، الأمان معها وليس مع الذي يدعو للشرك برب العبيد، ما فيه أمان معه، فلا تنضم إليه لا في الآخرة ولا في الدنيا. الأمان مع أهل التوحيد. ولذلك انظر للبلاد التي تمسك بالتوحيد مثل بلادنا، ألم تصل إلى أنها آمن دول العالم بشهادة العلماء من حولها واعترافات المخالفين، اعترفوا لنا مثل يوسف القرضاوي، اعترف العلماء هذه البلاد، قال والله عرفوا أشياء غائبة عن مكانت، طيب اتبعهم. نعم. والعلامة الألباني المحدث الكبير قال آمن بلاد العالم وأفضلها دينا المملكة العربية السعودية. فبدل أن تدعو لهذه البلاد التي طهرت من الشرك من أول يوم تأسست فيه، من لقاء الإمامين محمد بن سعود ومحمد الوهاب والتناصر في الدعوة للتوحيد مرورا بالمؤسس الملك عبد العزيز إلى يومنا هذا وهي تعلن اتباع السلف في العقيدة ورفع راية التوحيد، بدلا تدعو لها وتثني عليها، أيها المارق تؤجج الفتنة للخروج عليها، فأين يذهب التوحيد حينئذ؟ إذن أنت لست ممن يقصد الانقياد لدين الله بل للأهواء، لأنك لو رد دين الله لنصرت أقرب من يدعو إيش لدين الله جل في علاه. فإذا قال قائل لكن وجدنا من هؤلاء الجماعة جماعة شقت على الإخوان وهي السرورية، يدعون للتوحيد ويقيمون دورات في العالم في شرح كتب شيخ الإسلام، ويأتون أحيانا بمشايخ من أهل التوحيد لكن الشيخ لا يعرفه. نقول صدقت، وهذه أخطر الجماعات. ولذلك سماها ولي العهد وحذر عنها وهي السرورية، إذ أنهم جماعة انشقت من الإخوان يظهرون العلم ليكتلون الناس به للخروج على ولاة الأمر، وإظهار التكفير والخروج في قالب علمه. لذلك صارت أخطر الجماعات، لأن الإخوان إذا قام في قالب غوغائي من يطيعه إلا خفاف العقول؟ لكن لما يأتيك صبغة علمية ويشرح كتاب ويدخل خلاف العلماء ويريك أنه يحفظ أسانيد، فتنتك تكون به أعظم ولا لا؟ ثم من خلال هذا العلم ينظر. وأما مسألة الخروج على ولاة الأمر فمختلف فيها، فقال مالك وقال فلان، نعوذ بالله، هذا أخطر، لأنه باسم العلم يحرضك على الخروج، والناس تثق في من يذكر العلم، فصار من هذا الجهة أخطر الجماعات، فلا أمان معه، لأنك قد تفرح بهذه المتون وشروحها وتدريسها، ثم في آخر المطاف يقول والعلم يأمرك أن تخرج على ولاة الأمر، فسيكون يقينك بالخروج أشد، فيكون أخطر. نسأل الله العافية. احذروهم عباد الله، لأنهم يلبسون على الناس بمحبتهم لدعوة التوحيد وشرح العلم ولقاءات فضائية في فوائد علمية ومسائل وشرح متون، ولكنهم يريدون تغييب الناس عن حقيقة الدين الحي القيوم في معاملة ولي الأمر، والصيرورة إلى تكفيره في آخر المطاف والخروج عليه، ويعرف ذلك من كان معه. قال لي أحد التائبين منهم، هو طبيب، قال كانوا يقولون لنا احضروا عند المشايخ ادرسوا تعلموا ليخرج منكم يعني قادة، ثم آل مصيرهم بعد أن تركهم وعرفهم آل مصيرهم من الخروج والإيقاف والسجن بعد تبع حالهم، وأن لهم انتصارات خارجية مع دول أجنبية وخيانة عظمى. أين العلم اللي كنت تدرسه هذا؟ ها؟ وين العلم هذا؟ إذن لا أمان مع هذه الجماعات، لأن الأمان في إيش؟ في التوحيد. فهذا فضله أن ينقذ الناس في آخرتهم فلا يخلدوا في النار ويدخلوا جنة العلي الغفار ولو أصابهم ما أصابهم العذاب، فموحد مصيره إلى الجنة فيرى الله في الجنة ويشرب من أنهارها ولو أصابوا عذاب بسبب ذنوبه، لكن لو طاع الله بكل طاعة ثم لقي الله مشرك فلا ينفعه عدا ولا صرفا ولا عدلا، لا فريضة ونافلة، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فجماعة تقر الشرك ولا تنكره لا خير فيها ولا أمان معها، فكيف إذا دعي إلى أن تقوم دولة كاملة باسم هذه الجماعة ويبايعها الناس؟ أتريد أن يرجع الناس لعبادة الله العزة ببيعتها، وأن هذا قائد العثمانيين وأنه سيرجع أمجاد الدولة الإسلامية؟ الدولة الإسلامية ما في زعمه الذي صادقت اليهود والتي سعت إلى أن يكون لهم وطن محتل والتي قتلت علماء التوحيد في الدرعية والتي سرقت الحجر النبوية، هذه تريدها أن تكون بلاد التوحيد والأمان؟ كلا، لا أمان إلا في من دعا إلى التوحيد وجاء في نظام الحكم المملكة العربية السعودية في أساسيات نظام الحكم الدعوة للتوحيد والعقيدة الصحيحة المتلقاة عن السلف الصالح في أساس هذه الدولة، فاحمدوا الله ولا تغيروا فيغير عليكم، فاتبعوا المنهج الذي مات عليه الرسول والصحابة والسلف، ونختم كلمتنا حينئذ بأنك إذا أردت أن تحقق فضل التوحيد لابد أن تعرفه وتعرف ما يضاده من الشرك الأكبر ويضاد كما له الواجب من الشرك الأصغر وبدع، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة ومعنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فلو سألتكم عباد الله ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ هذا الجواب. ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وليس معناه لا رب إلا الله؟ يوم المشرك تقول له قل لا إله إلا الله لا تدعي البدوي، يقول ما ينافي لا إله إلا الله رب إلا الله، أنا أقول لا بار ولا نافع ولا خالق ولا رازق إلا الله، أنا أعبد البدوي يقرب من الله زلفا. أنت قل لا إله إلا الله يقول ولا قلت أنا أعتقد أن معناه لا رب إلا الله، فكيف تسدد له بخطأ؟ نعم الجواب عندكم، ذلك إيه، لكن لو قال لك فسر أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق الله، الحقيقة أن الله هو الحق وأنه يعبد من دونه، لكن فسر
قال تعالى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى لا إله وصلوا جعل الآلهة
صحيح، وهذا هو الدليل استدل به الشيخ عبد الوهاب. قال الشيخ عبد الوهاب إمام الدعوة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إمام الدعوة التي قامت عليها هذه البلاد التوحيد، لذلك أكرمها الله بالأمن وسعة الرزق فنشكر الله سبحانه. قال الإمام الجد محمد الوهاب بعث النبي إلى عرب أقحاح، يعرفون اللسان العربي، فلما قال لهم النبي قولوا لنا تفلحوا فهموا أن الإله معناها المعبود، ولكن أنكروا على النبي، لو فهموا أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق الله ما أنكروا عليه، لأنهم يقولون هذا. فإنك لو قلت لأبي لهب إن هناك خالق مع الله رازق مع الله لربما قال تبا له، ما من خالق إلا الله. لكن لما قال لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيء، كما جاء في مسند أحمد أن النبي رؤية في سفن المجاز يقول الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء وجهه وغدرتان يقول لبطيعوه إنه صاب وكذاب. أكذب النبي ليش؟ لأنه فهموا أن معنى الإله المعبود، فإذا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، ولا تنفع هذه الكلمة من قال وأتى بما يضادها كما نرى في المشرق والمغرب يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث موسى الأشعري من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دونه حرم الله عليه النار، يعني لو قالها وعبد غير الله ما تنفع حتى لو صلى وصلى. وما يضادها من الشرك الأكبر وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خاص الله، فإما أن يكون في الألوهية كمن يعبد الله يعبد غيره، في الربوبية كمن يعتقد أن غير الله هو فعال كفعاله، في أسماء الصفات كمن يعتقد أن غير الله هو صفة كصفته كمن قال النبي يعلم الغيب أو الكاهن أو الساحر يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثكم النبي يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفريه. ونختم مجلسنا هذا بسؤال، وهو أنه أحد هؤلاء سمعوا أو سمع منه في رمي الجمرات وهو يقول يا علي فعل معذوف تقديره أنقذني، في أي نوع من أنواع الشرك وقع؟ لأن إذا قلنا توحيدا انقسم هذا الأقسام الربوبية والربوبية والصفات في الشرك انقسم هذا الأقسام شرك الربوبية في الربوبية في الصفات، فهذا الذي قال يا علي كل ما أخذ فيه أو بقى آخرته دنيا فدعا غير الله وهنا خلد في النار، فلو هذا كان عنده أمان وكان مع الموحدين وكان مع دروس العلم بالتوحيد لما قال هذا الكلام، لكنه كان مع من تعرفون الباقي. أشوف في الألوهية لأنه قال يا علي والدعاء عبادة فصرف غير الله شرك وهذا يحبط العمل وخلد في النار فقط فقط الألوهية في كل الثلاث، لما قال يا علي دعا غير الله فوقع في شرك الألوهية واعتقد أن علي ينقذه بلا سبب مباشر من علي ميت فهذا لا يكون لله فشرك الربوبية مساواة غير الله بالله في الأفعال، في الصفات لأنه اعتقد أن علي يسمع في قبره وهذا لا يكون لله فوق عرشه هو الذي يسمع الدعاء. فنسأله سبحانه أن يوفقنا لدراسة التوحيد. اقرأوا كتاب الشيخ عبد الوهاب كتبه وكتب أئمة الدعوة، كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، ولا تقتصروا على قراءته بل عيشوا معه. استحضر أول ما تفقد وظيفتك وتدور على وظيفة، وتعرف شخص معك في الحارة جار لك مدير في مصلحة، تعلق قلبك به وانت دارس التوحيد، وتعتقد أنه هو اللي يجيب لك الوظيفة. لا، الله يجيبها. إيه، عيش مع التوحيد، مو فقط تدرس دراسة نظرية، عيش معه. أن الذي يرزق الله، يمنع الله، يخفض الله، كما جاء فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، النبي علمه وهو غلام. هذا فيه أنكم لا تنسى أولادك وأخوانك الصغار، علمهم التوحيد في البيت ولو في أسرة بعد صلاة العصر على القهوة مجلس الشاي. قال: يا غلام، إني معلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضرك بشيء إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمعوا لينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء قد كتب الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما أحوجنا لهذه الأسئلة لأولادنا في السيارة، في النزهة، في نسائنا، حتى نعمق فيهم التوحيد والعمل به. فإذا رأيت ولك مهتم قال خلاص هذا بيتوسط لي في الجامعة، قل يا ولد يتوسط لك هو ويخلق لك الكرسي في الجامعة ولا الله؟ الأسئلة هذه أسئلة مثل يعقوب: ما تعبدون من بعدي؟ قال: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نسألك يا رب أن تميتنا على التوحيد، وأن تؤمننا من الخلود في نار العبيد، بل أن ترزقنا الجنة بادئ ذي بدء من غير حساب ولا عذاب. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا، وأصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة من كل خير، واجعل مفاتحة من كل شر. اللهم من أراد هذه البلد بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أنقذ حج هذا العام من كيد الكائدين ومكر الماكرين، كل من أراد بهذه البلاد مكر فاجعل كيده لنحره وتدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.